زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن والسيرة العلياء عطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في درس السيرة النبوية ضمن برنامج أكاديمية زاد، البرنامج العلمي في دورته الثانية. نتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن غزوة الأحزاب، والتي تسمى أيضا غزوة الخندق. وهذين الاسمين غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق سميت لأمور ترتبط بها. فغزوة الأحزاب لتحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان والأحباش واليهود، كل هؤلاء تحزبوا، والمنافقين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لاستئصال شهوتهم والقضاء على الإسلام وأهله. وسميت غزوة الخندق أيضا لقصة حفر الخندق التي كانت في هذه الغزوة. وقعت هذه الغزوة في السنة الخامسة في شهر شوال. كان السبب في ذلك في بدايتها أن يهود بني النضير عزموا على الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود لن يهدأ لهم بال حتى يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى رسالته، وأن تكون لهم الصولة والجولة والتمكن، وأن يكونوا هم الأعزاء وغيرهم أذلاء. فاجتهدوا في تأليب الناس على حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقوا لقريش 20 من زعماء بني النضير، طلقوا لقريش يشجعونهم على غزو المدينة وعلى إعادة الكرة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ووعدوهم بالنصرة، ووعدوهم بالإعانة، ووعدوهم بالمدد، وأن اليهود ينتظرونهم في المدينة ليكونوا لهم عونا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتحفز المشركون لذلك، وخصوصا أن كان هنالك موعد بينهم وبين المسلمين بدر الآخرة أو غيره، فلم يحن الموعد، فحان في السنة الخامسة لغزو المدينة. فلما انتهوا من إقناعهم انطلقوا إلى حلفاء لهم من بني غطفان من العرب ليقنعوهم لأن يشاركوا في هذه المعركة، وأنهم قد وعدوهم بثمار السنة من نخيل خيبر إذا تم النصر بنجاح. إذا حصل النصر وعد اليهود بني غطفان بأن يعطوهم ثمار خيبر لتلك السنة مقابل أن ينضموا إلى هذا الجيش، ينضموا إلى هذا التحالف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة. كان لهم ذلك، فقد اجتمع هذا الجيش الذي أصبح قوامه 10,000 مقاتل. 10,000 مقاتل، هذا العدد تقريبا يفوق سكان المدينة في ذلك الوقت، رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا، يفوق عددهم. جيش قوامه 10,000 بقيادة أبو سفيان ابن حرب في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال. علم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة اليقظة والمجتمع المسلم اليقظ يعلم ما يدبر الأعداء، ولديه استبصار وتقصي لمخططات الأعداء وما يخططونه لحرب الإسلام والمسلمين، ولئلا يأتوا على غرة. يعني تخيل هذا العدد جاء على غرة ومفاجأة للمدينة، يكتسح المدينة بمن فيها. لكن القيادة اليقظة والمجتمع اليقظ الذي يعلم ما يخطط له الأعداء وما يتربصون به الأعداء، وأنه لن يقر لهم قرار حتى يهدموا الإسلام وأهل الإسلام، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فاجتمع اجتماعا استشاريا كعادته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يشركهم في الرأي والمشورة، وما هو الرأي الذي يعني يريدون أن ينطلقوا من خلاله في هذه المرحلة الجديدة والمعركة الجديدة. فكانت الآراء البقاء في المدينة، وأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه برأي جميل ومبدع ورائع رضي الله تعالى عنه، فكان يقول: يا رسول الله، نحن في فارس كنا، هو فارسي رضي الله تعالى عنه من أهل فارس، قال: كنا إذا حوصرنا خندقنا على أنفسنا، بمعنى تجربتنا العسكرية في البلاد فارس، يحكيها سلمان الفارسي، أنهم إذا حاصرهم الأعداء فإنهم يتخندقون، أي يحفرون حولهم خندقا، فيكون هذا الخندق حاجزا بينهم وبين أعدائهم، فلا يصل إليهم ولا يكتسح ديارهم، وهو عبارة عن حفر في الأرض بمسافة لا تسمح بتجاوز الخيل أو الرجال، وأيضا عمق أيضا لا يسمح أيضا بالخروج منها للقتال من يحاصر. فأشار سلمان رضي الله تعالى عنه بهذا الرأي، فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وقبله، وأمر بحفر الخندق صلى الله عليه وسلم، وأوكل إلى كل 10 رجال أن يحفروا 40 ذراعا، 40 ذراع يحفرها كل 10. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم رحب بالفكرة، أثنى على صاحب الفكرة، شجع لتنفيذ الفكرة، عمل خطة تنفيذية لهذه الفكرة أن تنفذ بأمثل طريقة، أشرك الناس في تنفيذ هذه الخطة صلى الله عليه وسلم، بل شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذه الفكرة المميزة. والمسلمون اليوم بحاجة في كل مجال من مجالات حياتهم وشؤونهم إلى الأفكار التي تساهم في حمايتهم، في حفظ مجتمعاتهم، إلى الأفكار التي تنميهم، إلى الأفكار التي تنهض بمجتمعات المسلمين في كل مجالات الحياة ومختلف شؤون الحياة، أن ينهض المجتمع المسلم، أن نحمي المجتمعات المسلمة. المسلمين بحاجة إلى مزيد من الأفكار والأفكار الإبداعية، والحاجة ظلت المؤمن أن وجدها فهو أولى بها. الحكمة سواء كانت هذه شرقية أم غربية، كان أصحابها أهل الإسلام أهل الكفر، إذا كانت هذه الفكرة نافعة وغير مخالفة للشريعة فإن تقبل ويستفاد منها ونوظفها ونعيد إخراجها بطريقة تتوافق مع ثقافتنا وعاداتنا وديننا وقيمنا. كل 10 يحفرون 40 ذراع من هذا الخندق، وكان عملا استثنائيا حقيقة في ليالي باردة شاتية والخوف من حولهم رضي الله عنهم، إلا أنهم كانوا يعملون بكل جد واجتهاد وبأقصى طاقاتهم رضي الله تعالى عنهم، وينشدون وهم يحفرون هذا الخندق: اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، وهكذا يرجزون وينشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوب معهم: اللهم لا هم إلا هم الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، يحفزهم: والله ما العيش إلا عيش الآخرة، ولا الرجاء إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى، والحياة الحقيقية في الآخرة، وإنما هذه الدنيا دار العمل ودار الجد ودار الاجتهاد ودار البذل والعطاء. فكانوا يحفرون الخندق ويجتهدون في هذا الحفر، وكل 10 يشتركون في حفر ذلك الخندق، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحفر عليه الصلاة والسلام بكل نشاط وحيوية، وكان أكثرهم بذلا وعطاء. وكان يعني واجهتهم صخرة عظيمة، فجاء فضرب صلى الله عليه وسلم بالمعول وقال: الله أكبر، لما خرجت والله لقد رأيت قصور كسرى، ويضرب الثانية ثم يقول: الله أكبر، والله لقد رأيت قصور قيصر، وهكذا وصنعاء، وأنها كلها ستفتح في ظل هذا الخوف، في ظل هذا القلق، وفي ظل هذا الحصار، ومع ذلك البشائر والتفاؤل والنصر وبث الروح المعنوية العالية وتحفيز الناس لذلك النصر. وفاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى. بشرى لنا ذات أكاديمية
للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله. بدأ حفر الخندق بناء على مشورة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. شارك الصحابة في هذا الحفر بكل حيوية ونشاط واحتساب للأجر عند الله عز وجل وهمة عالية. شارك النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، فكان يحفر صلى الله عليه وسلم. مما يذكر ما ذكره أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة، حادثة حفر الخندق، قال: كان صلى الله عليه وسلم مرة يضرب بالمعول، ومرة يغرف بالمسحاة، ومرة يحمل في المكتل، يعني مرة يضرب الحجارة التي تواجهه صلى الله عليه وسلم، ومرة كان بالمسحاة يعني يسحب هذا، يغرف هذا الرمل، ومرة يضع هذا الرمل في هذا المكتل ويحمل ثم ينقل إلى خارج الخندق. جهد كثير يبذله النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك بنفسه مع أصحابه. ما كان يزهد في الأجر صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو إلى شيء إلا كان أسرع الناس صلى الله عليه وسلم، كان قدوة عملية بسلوكه صلى الله عليه وسلم، ولذلك تأثروا به عليه الصلاة والسلام وتفاعلوا معه وتفانوا معه صلى الله عليه وسلم، وأخلصوا لله دينهم، حتى يقول كانت منه صلى الله عليه وسلم غفوة مع ذلك الجهد، وهو داخل ذلك الخندق وهو يحفر صلى الله عليه وسلم ويحمل، وغطى التراب جسده الشريف رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم، ووضع ذراعه يتكئ عليها، ثم غفت عينه صلى الله عليه وسلم، أخذه النوم من ذلك الإرهاق والجهد في ذلك العمل والبذل والمشاركة. فينتبه لذلك أبو بكر الصديق وعمر، فيقفان على رأسه ويأمران الناس بالابتعاد عنه صلى الله عليه وسلم، لئلا ينبهه أحد صلى الله عليه وسلم، ليأخذ له غفوة يسيرة يتقوى بها على هذا الجهد وهذا الجهاد وهذا البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى. تم حفر الخندق بإنجاز سريع وفي وقت قياسي. قدم الأحزاب 10,000 يتفاجؤون، المدينة محمية من بالحرتين من الشرق والغرب، وأيضا محمية بالمزارع، وكان هناك نقطة يعني هي منطقة الخندق التي حفر فيها الخندق، فتفاجأوا أن المدخل للمدينة موضوع ذلك الخندق، وحال بينهم وبين الدخول. كانت هناك محاولة لاقتحام هذا الخندق عبر مجموعة من الفرسان كعكرمة بن أبي جهل وعمر بن ودوة، وبعضهم اقتحم وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم، فقتل عمرو بن ود وطارت قدمه، وأيضا عكرمة بن أبي جهل فر هاربا ورمى رمحه وعاد إلى المعسكر من خلال كانت ثغرة موجودة يسيرة ممكن يتخطاها الخيل، فحصل ذلك، إلا أنهم حاصروا المسلمين وما استطاعوا الدخول إلى ساحة المدينة. هنا تسلل أحد اليهود، جاء حيي بن أخطب اليهودي وتسلل إلى بني قريظة، قبيلة من قبائل اليهود باقية في المدينة، كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معه وألا تحدث خيانة ولا نقضا للعهد، وأن تدافع عن المدينة بحسب الوثيقة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، لكنهم قوم بهت وقوم ظلم وقوم خيانة وقوم خداع، قتلت الأنبياء. فتسلل إليهم حيي بن أخطب واقترح عليهم أن ينقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركوا في عملية الحصار. فظهر منهم شيء من ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفد إليهم ليتأكد من الأمر، ثم قال لهم: إذا رأيتم أن القوم قد نقضوا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم، في وقت الأزمات يجب محاصرة الشائعات، يجب محاصرة الأخبار التي تفت في أعضاد الناس، التي تثبط المجتمع المسلم، التي تبعث على الإحباط وعدم العمل. فقال: إن رأيتم الناس قد نقضوا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس. فذهبوا إليهم فقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. هكذا نقران مباشرة نقضت العهد. فلما نقضوا جاء الوفد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلموا قال: القارة وعضل، هذه بعض القبائل التي قتلت القراء، قتلت القراء معنى أنهم قد نقضوا العهد. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف، وتحصن الأطفال والنساء في الحصون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإشاعة التكبير في حول الأطفال ليكونوا مطمئنين هم والنساء، وبدت الحراسة حول هؤلاء الأطفال من يحميهم لنقضي اليهود لهذا العهد وهذا الميثاق الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. حينها بدأ يدب الخوف في قلوب الناس، الظلام والبرد والشتاء والجوع، 3 أيام مرت على الصحابة رضي الله عنهم ما وجدوا ما يأكلون وهم في الخندق رضي الله تعالى عنهم، والخوف والحصار ونقض اليهود بنو قريظة للعهد. فأصبح المسلمون الآن هل ينشغلون بالعدو الذي يحاصرهم من وراء الخندق، أم ينشغلوا بهذا العدو الجديد الذي من أوساطهم نقض العهد ويسعى للمشاركة في إبادة المسلمين. هي حرب إبادة للمسلمين، قتل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وللنساء، وانتهاك للأعراض وسلب للأموال وقضاء مبرم. ولذلك كان الحكم الذي حكم الله فيهم من فوق 7 سماوات كان حكما عدلا مناسبا مكافئا لهذه الخيانة العظمى ولهذه الجريمة البشعة التي كانوا يخططون لها من القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعا، صغارهم وكبارهم أطفالهم ونساءهم وهكذا. بدأ الناس تشعر بالخوف، وكما قال الله عز وجل: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كانت زلزلة عظيمة، كانت حرب أعصاب، كانت حرب يقين، كانت حرب يعني نفسية أكثر من أنها حرب قتال. كانت هناك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر الليل قائما يصلي ويدعو: اللهم نصرك، اللهم نصرك، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا. لا ملجأ من الله إلا إليه. تتخذ كل الأسباب، المجتمع المسلم يتخذ كل الأسباب التي تحميه من عدوه ويجتهد في ذلك، ثم بعد ذلك من قبل ومن بعد يتوجه إلى الله داعيا مبتهلا متضرعا سائلا من الله العون والحماية. شاع النفاق وبزر النفاق، حتى أقول هذا الرجل يعني يعدنا كنوز كسرى وقيصر وقصور صنعاء والحبشة، ونحن والله لا يأمن أحدنا أن يخرج إلى الخلاء، ليذهب إلى الخلاء، ما نستأمن على هذا. لا نستأمن على أنفسنا ولا على أهلينا ولا على أولادنا. ومنهم الذين يستأذنون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الثبات، ثبات وقت الأزمات الخانقة، الثبات وقت الخوف، تكالب الأعداء، وكما قال الله عز وجل عنه وتظنون بالله الظنون، زلزلة شديدة وخوف شديد وجوع شديد وبرد وحصار وقلق على الأطفال والصغار والكبار والنساء، ومع ذلك كان تثبيت الله سبحانه وتعالى للمؤمنين. طرح النبي صلى الله عليه وسلم رأي على السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، طرح عليهم أنه يتفاوض مع غطفان على أن يرجعوا وينصرفوا ويتركوا قريش ليتفاهم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب، وقد جربهم وجربوا، ارجعوا على أن يكون لكم ثلث ثمار أهل المدينة. فقال سعد أو قال السعدان رضي الله تعالى يا رسول الله إن كان هذا أمر أمرك الله تعالى به فسمعا وطاعة، وإن كان هو رأي تراه لنا أو تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، والله لقد كنا نحن وهؤلاء على الكفر نعبد الأصنام والأوثان، والله ما كانوا يأخذون شيئا من ثمارها إلا قرا أو بيعا، إما نضيفهم ضيافة نطعمهم ولا نبيع، فلما أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي، هو رأي يصنعه لهم، يعني في حال الأزمات، يعني يجوز النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا أن نتفاوض مع الأعداء وربما أن نعطيهم شيئا من دنيانا ومن أموالنا مقابل أن يعودوا عن ديار المسلمين، وخصوصا حينما لا يكون للمسلمين بهم طاقة لحربهم أو قتالهم، وحفظا لبيضة الإسلام والمسلمين وحفظا لأعراض المسلمين ونفوسهم. فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم، ولكن لما رأى أنهم قد أخذوا بالعزائم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم استحسن رأيهم ونزل إلى ذلك الرأي. فاصل ونواصل.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا.
بشرى نباتات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله، في ظل تلك الأزمة الخانقة من حصار المسلمين من جهة الكفار والمنافقين والمشركين واليهود، حدث ذلك البلاء العظيم للمسلمين والامتحان العظيم الذي قال الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا، أزمة خانقة. كان يظن أهل الكفر أن هذه الفرصة العظيمة لم يتبقى إلا لحظات ويستأصل الإسلام وتستباحم الإسلام ويقتل نبي الإسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وتباد خضراؤهم وتستأصل شأفتهم وتنتزع تلك الشجرة المباركة وتمحق ذلك المجتمع المسلم الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم. كل الحسابات النظرية والمادية تقول أن إلى زوال، خوف شديد وبرد شديد وحصار شديد، تكالب قريش وغطفان والأعراب والأحباش، اليهود من الداخل، المنافقين من الداخل، والحالة التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. في ظل هذه الظروف يبعث الله سبحانه وتعالى نعيم بن مسعود فيسلم، وهو من بني غطفان، يسلم فيكتم إسلامه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الصعبة، يختاره الله ويهيئه الله عز وجل، فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت. قال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. لاحظ معي يا أخي الكريم، يا أختي الكريم، المجتمع المسلم بمجرد ما يدخل الإنسان للإسلام يعرف أن من تبعات هذا الإسلام وانتماءه للإسلام أن عليه واجب تجاه هذا الدين العظيم أن يعمل، أن يشارك، أن يساهم في نصرة هذا الدين بما يستطيع، أن يوظف طاقاته، أن يوظف مواهبه، أن يوظف إمكاناته، ما أعطاها الله عز وجل في نصرة هذا الدين، في إعزاز هذا الدين، في خدمة هذا الدين، يحمل هم هذا الدين بمجرد أن يدخل للإسلام، بغض النظر عن مستواه التعليمي أو مستواه الاجتماعي أو مستواه الاقتصادي. كانت هذه قضية مسلمة، فاعلية المسلم وخصوصا وقت الأزمات وقت التحديات. يا رسول الله، إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي، فمرني بما شئت، إيش اللي تبغى أنا مستعد. النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الوضع ويوظف بطريقة صحيحة: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا ما استطعت، فإن الحرب خدعة. هذا الرجل ذهب إلى اليهود وقال له وجاه عندهم وقال لهم: يا معشر يهود، إن قريش وغطفان لا يلبثوا أن يطول عليهم الحصار فينصرفوا عن محمد، ثم يفترسكم ويتفرد بكم ويقتلكم، وإني أرى أن تضمنوا ذلك منهم بقاءهم معكم أن تأخذوا منهم 10 رهائن يكونوا عندكم فقط، رهائن لتضمنوا الاستمرار، فإن أبوا يعطوكم فاعلموا أن القوم قد أجمعوا على خيانتكم وخذلانكم. ذهب إلى غطفان وإلى قريش وقال لهم: إن اليهود قد ندمت ندما شديدا على قتالها لمحمد، وإنها قد عزمت على أن تنصره ضدكم وأن تأخذوا له، وقالوا أنهم سيصالحون محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا منكم 10 رهائن فيقدموهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ليضرب أعناقهم، فإذا طلبوكم فلا تعطوهم، وإني ناصح لكم. المهم، أرسلت قريش وغطفان إلى اليهود أنه نحن في قتال فتشركون، قالوا: هذا يوم سبت، وإن يعني قد بلينا يوم السبت وهو يوم عبادة ولا نقاتل فيه، وقد جربنا ما حصل لنا من عقوبات سابقة، ولكن ابعثوا لنا 10 رهائن منكم حتى نضمن أنكم يعني تصدقون ولا تتركون، فلا نأمن على أنفسنا من محمد. فرفضت قريش وغطفان وقالوا: والله لقد صدقكم نعيم. واليهود قالوا: والله لقد صدقكم نعيم. كان لهم ناصحا، كل الاثنين استثمر علاقته بهم ووظفها في تفتيت وتفكيك هذا التحالف بينهم، في إفساد وتوهين هذه الرابطة السيئة التي أنشئت من أجل حرب الإسلام وحرب المسلمين، فوظف طاقته وإمكاناته وقدراته المحدودة في ونقاط قوته في عز الإسلام والمسلمين وتخذيل الكافرين. فأبوا، فدب بينهم الخلاف وحصل تفكك في ذلك التحالف، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم. رجل واحد يكون بعد الله عز وجل سببا في تغيير كفة المعركة ونصر الإسلام والمسلمين وإعزاز المسلمين. وفي تلك الليالي الشاتية اللي انتشر فيها الخوف والفزع واستمرار الحصار، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في ذلك البرد الشديد والخوف الشديد والظلمة الشديدة والحصار الشديد ويقول: من يأتيني بخبر القوم؟ فما يقوم أحد، لأن الأمر عرض ما في إلزام للآن، فتح مجال من يأتيني بخبر القوم؟ فما قام أحد. طيب المرحلة الثانية: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة؟ يعني إذا كان الخوف من قضية القتل أو عدم أضمن له العودة، فما قام أحد. من يأتيني بخبر القوم فأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة؟ وما قام أحد، لأنه ما في إلزام. والثاني شدة الخوف والفزع والظروف الصعبة التي أحيط بها الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا الصحابة هم بشر من البشر، والله ما كانوا إلا بشرا من البشر، لكنهم كانوا صادقين ومحبين ومجاهدين وباذلين وصادقين ومحبين لله تعالى ولرسوله، قدموا كل ما يستطيعون في سبيل هذا الدين. ولكن إذا جاء الإلزام تجدهم كأساد الشرع، إذا قالوا: من خلت إنني فلم أجزع ولم أتبلدي؟ قال: قم يا حذيفة. فلما فضحك حذيفة، خلاص قم يا حذيفة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. سرعة الاستجابة هذا أبرز معلم من معالم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتوانون ولا يتأخرون ولا يبررون ولا يعتذرون. قم يا حذيفة، فقام حذيفة. اذهب وأتيني بخبر القوم، وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم العودة وأيضا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. فقال حذيفة: والله كأنما ذهبت في حمام، معنى الحمام الساخن، يعني ذهب الخوف وذهب البرد وذهب كل ذلك لأنه قام لله. فذهب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا محددا: اذهب وأتيني بخبر القوم ولا تحدث شيئا. توجيه واضح واحتراز، لا تحدث شيئا. انطلق حذيفة إلى القوم ثم جلس به، فإذا قد أرسل الله عليهم الريح فقلبت قدورهم ونزعت خيامهم وفرقت شملهم وأطفأت نيرانهم، ففي ذلك الظلمة كان كل واحد منهم يقول: انظر من بجواره، كل واحد ينظر من بجواره. فأمسك حذيفة رضي الله عنه، قال: من؟ قال: فلان فلان فلان، وهكذا. وكان هذا ذكاء منه رضي الله تعالى عنه. قال: فلما رأيت أبا سفيان بن حرب رأس الكفر وقتها وكان قائد الجيش، قال: فوضعت سهمي في قوسي ثم شددته، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث أمرا. الأمر واضح، الالتزام، الانضباط، التمسك بالتوجيه وبالنص، والتزام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وعدم الامتياز والتقديم. قد تقول العقل يقول لك: طيب هذا رأس الكفر، طيب هذا القائد لو قتلنا خلاص إن شاء الله تنتهي المعركة. يا أخي الرسول قال لك: لا تحدث شيئا، فقط ائتني بالخبر وتعال. فأعاد قوسه وأعاد سهمه ثم رجع قافلا، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في ذلك البرد، فدخل في معه صلى الله عليه وسلم وأدخله، ثم أخبره الخبر بما حدث للقوم، فأرسل الله عليهم الريح ورد الله الذين كفروا بما حصل لهم، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. ردهم الله وصرفهم الله وأرسل عليهم الريح جندا من جنود الله تبارك وتعالى، فصرفهم وانفض ذلك التحالف وتحطم ذلك الجيش العرمرم، وأعز الله الإسلام والمسلمين وسكنت المدينة واطمأنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزونا، استراتيجية جديدة، نحن أصحاب المبادرة، نحن أصحاب المبادئة. وكان كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان النصر وكان الفتح وكان يعني نقلة نوعية في قضية الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين الكفار من جهة أخرى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك والمرابطين يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية.